بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. انتهينا من بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الليل والوتر، ومعنا في هذا المجلس صلاة عظيمة من صلوات النهار من النوافل، وهي صلاة الضحى. ثبت عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هو المفصل، ومفاصل الإنسان نعمة عظيمة. بهذه المفاصل يستطيع الإنسان أن يتحرك، أن يقوم ويقعد وينام ويركع ويسجد ويصافح ويتكلم. فالمفاصل نعمة عظيمة، فينبغي على الإنسان أن يتصدق في كل يوم عن كل مفصل صدقة. وكما جاء في حديث آخر أن ابن آدم خلق على 360 مفصلا، فينبغي عليك أن تتصدق في كل يوم 360 صدقة، شكرا لله على نعمة المفاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتان وقت الضحى تعدل 360 صدقة. كيف بعد ذلك يتهاون المسلم في هذه الصلاة العظيمة في أجرها وثوابها؟ ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث: وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة فيها شكر لله بأبلغ الوجوه. تشكر الله على نعم المفاصل، أو تشكر الله تعالى على نعمة المفاصل، لأنك في الصلاة تحرك كل مفاصلك، ففيها شكر لله جل وعلا. قال أيضا: من فضل صلاة الضحى ما ثبت عند الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال، يعني في الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. فالذي يصلي صلاة الضحى 4 ركعات من أول النهار، فالله تعالى يكفيه آخر النهار بحفظه وقضاء حوائجه وتيسير أموره وتطمين قلبه، فهذا فضل عظيم. وعند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وحين ترمض الفصال الرمضاء هي الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، والفصال جمع فصيل، وهو الولد الصغير من الإبل. وحين ترمض الفصال يعني حين تحترق أخفاف الفصال، فلا تستطيع أن تمشي على التراب فتبرك الفصال، لأن الجمل في ركبته
التي يبرك عليها مثل يعني الجلد الغليظ أو الوسادة التي تمنع عنه حر الرمال. فهذا في وقت الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الضحى صلاة الأوابين، وهذا يدل على فضلها، صلاة الأوابين. والأواب هو الذي يرجع إلى الله تعالى كثيرا. ذكر بعض العلماء أن الحكمة في تسمية صلاة الضحى صلاة الأوابين أن الله تعالى من رحمته لم يفرض علينا صلاة في هذا الوقت. تأمل، من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ليست هناك صلاة فريضة، وهذا نصف النهار الأول، لكن نصف النهار الثاني من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب توجد صلاة العصر في الوسط، لكن في المقابل لا توجد صلاة مفروضة في أول النهار. لماذا؟ لأن الناس ينشغلون بأعمالهم في الدنيا في هذا الوقت، فكان من رحمة الله أنه ما فرض علينا صلاة في هذا الوقت. فالذي يترك شغله ويقوم إلى ربه يصلي ولو ركعتين فهذا يدل على أوبته ورجوعه إلى الله تعالى، ولذلك سميت بصلاة الأوابين. وثبت عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. فإذا خرجت من بيتك إلى المسجد وقت الضحى وصليت صلاة الضحى في المسجد فهذا أجر خاص، أنك تحصل على أجر المعتمر، كأنك أتيت بعمرة. فهذا من فضل الله تعالى علينا. هذه بعض الأحاديث في صلاة الضحى. وبالنسبة لوقت صلاة الضحى، متى تصلى صلاة الضحى؟ يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتد التحريم هنا ولا يجوز لك أن تصلي. فإذا ارتفعت قيد رمح، ويقدر الفقهاء أو العلماء هذه المدة بربع ساعة أو أقل بقليل، يعني 13 دقيقة 12 أو 12 دقيقة من بعد الشروق يمكن أن تصلي صلاة الضحى، يعني أن ترتفع الشمس شيئا ما، فيبدأ هنا وقت صلاة الضحى، ويستمر وقت صلاة الضحى إلى قبيل أذان الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا كانت الشمس في وسط السماء، فإذا زالت أذن الظهر. فالوقت هذا وقت يسير جدا لأن الشمس ما تقف، فيقدره بعض العلماء بدقيقة أو دقيقتين قبل أذان الظهر. فلا كما يظن بعض الناس أنه ربما ينسى صلاة الضحى فينظر وإذا بأذان الظهر بقي له 10 دقائق أو 5 دقائق فيتحسر ويقول فاتني وقت صلاة الضحى. نقول لا، الحمد لله ما فاتك، ممكن أن تصلي صلاة الضحى قبل أذان الظهر 5 دقائق، هذا جائز، لكن قبيل الأذان بدقيقة أو دقيقتين هنا تقف عن الصلاة، ولأنه وقت نهي فيه عن الصلاة. وأما أفضل وقت لصلاة الضحى كما ثبت في حديث زيد بن أرقم الذي تقدم معنا، والحديث عند مسلم أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون الضحى يعني في أول النهار، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا يدل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال. ويقدر العلماء هذا كما هو قول جماهير العلماء، يقولون إذا مضى ربع النهار الأول، ربع النهار الأول يعني بعد الفجر إلى الظهر تقريبا 6 ساعات الآن مثلا، من الساعة 6 أو 5 إلى الساعة 12 مثلا، يعني إذا مضى 3 ساعات ونصف مثلا أو 4 ساعات فيبدأ الوقت الفاضل لصلاة الضحى، وهو حين تكون الشمس حارة شيئا ما، تبدأ الرمال بالحرارة، يكون فيها حرارة، يعني يكون في الساعة 9، 9:30، 10، هذا كله وقت فاضل لصلاة الضحى، وهكذا إلى يعني ما قبل يعني الزوال. وإن كان بعض العلماء يذكر أن الضحى هو هذا الوقت بعد مضي ربع النهار الأول، أما قبل أذان الظهر فكان وقتا للقيلول عندهم. فالشاهد أن هذا وقت لصلاة الضحى يكون تكون الصلاة فيه أفضل. كم عدد ركعات صلاة الضحى؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا أقل عدد لصلاة الضحى أن تصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك أصحابه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي بثلاث، وذكر منهن ركعتي الضحى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منهن ركعتي الضحى. وأيضا كما مر معنا في الحديث القدسي ابن آدم: اركع ل4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في 4 ركعات. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات كما عند الترمذي في الشمائل من حديث أنس، وعند الطبراني في الأوسط من حديث جابر، لكن الحديث فيه ضعف، وهو مما يستأنس به هنا، لأن صلاة الضحى الأمر فيها واسع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حددها بحد معين، فتصلي ما تشاء. وثبت عند البخاري ومسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: لما كان عام الفتح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، وبوب الإمام مالك في الموطأ على هذا الحديث بصلاة الضحى. وكذلك البخاري في صحيحه قال: باب صلاة الضحى في السفر، يعني مسافر يصلي صلاة الضحى، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم هنا 8 ركعات. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. فأيضا هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. لكن الحديث أيضا فيه ضعف في سنده يعني كلام. وسئل الأسود النخعي رحمه الله تعالى: كم أصلي الضحى؟ فقال: كما شئت. فصلاة الضحى ليس لها عدد معين، فأقل صلاة الضحى ركعتين، وأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات، لكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على هذا، فهذا إنما ورد من فعله، ومن أراد أن يزيد في تطوعه فهذا له. ثم بالنسبة للمداومة على صلاة الضحى، هل يستحب للمسلم أن يداوم على صلاة الضحى أو أنه يستحب له أن يتركها أحياناً؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه يستحب للمسلم أن يداوم على صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها ترغيباً مطلقاً، كما مر معنا في أول حديث: أصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا يدل على أنه تستحب صلاة الضحى في كل يوم. وثبت أيضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. فنقلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وثبت عن عائشة رضي الله عنها في المقابل أنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني أصليها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وبذلك نفهم الآن الجمع بين هذه الأحاديث. فعائشة رضي الله عنها نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وأيضا قالت: ما كان يصليها إلا إذا قدم من سفر أن يجيء من مغيبه، وذكرت السبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى في بعض الأوقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تفرض على الناس هذه الصلاة، لو لازمها ولازمها الناس ربما يفرضها الله تعالى عليهم. فمن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض المستحبات، كما ترك المداومة على صلاة التراويح في رمضان جماعة حتى لا تفرض عليهم. ولهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه يستحب أن تداوم على صلاة الضحى، وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً لصلاة الضحى فهو لسبب معروف، وهو أنه يخاف أن تفرض على الناس. وأيضاً مما يدل على أن صلاة الضحى تستحب دائماً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها أصحابه رضي الله عنهم، كما مر معنا عن أبي الدرداء: أوصاني حبيبي بثلاث، قال: لن أدعهن ما عشت، وذكر منها صلاة الضحى. وإن كان بعض العلماء، وهذا عند الحنابلة، أنهم قالوا يستحب أن يترك الضحى أحياناً، لكن هذا والله أعلم لا يصح. فالذي عليه جماهير العلماء وجاءت به الأحاديث الترغيب المطلق في صلاة الضحى. ونختم بصلاة الإشراق. صلاة الإشراق تكون بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الشروق بربع ساعة كما عرفنا. أول وقت لصلاة الضحى هو وقت صلاة الإشراق، فصلاة الإشراق هي في الحقيقة هي نفسها صلاة الضحى، ليست مستقلة، وهي أول وقت لصلاة الضحى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد أخبرته أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات، قال: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن. قال: يسبحن بالعشي والإشراق، كما قال الله تعالى عن نبي داود عليه الصلاة والسلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ ثم قال: هن صلاة الإشراق. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما على صلاة الإشراق وهي أول وقت لصلاة الضحى بهذه الآية، لأن التسبيح يدخل فيه الصلاة. ومن السنة أن يجلس المسلم في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى ترتفع الشمس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وفي رواية: حتى تطلع الشمس حسنا، يعني ترتفع الشمس. قال: فإذا طلعت الشمس قام. وما ذكر هنا صلاة، لكن يعني من أراد أن يصلي أو أن يرجع إلى بيته يصلي في بيته أو أن يذكر الله أو أن يدعو فله ذلك. وروي حديث مشهور في الصلاة بعد هذا الجلوس، وهو: من صلى الغداة في جماعة، يعني الصبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. ولكن هذا الحديث في الحقيقة وإن ورد من طرق كثيرة، لكن هذه الطرق شديدة الضعف والله أعلم، ولذلك ضعفه كثير من العلماء من المتقدمين، يضعفون هذه الطرق التي في هذه الأحاديث. والرواة الذين رووا هذا الحديث في هذه الطرق، يعني منهم من هو منكر الحديث وعنده مناكير، ولذلك والله أعلم لا تتقوى هذه الطرق، لكن يبقى الأمر مستحبا وهو الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وإلى ارتفاعها، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يفتتح المسلم يومه بذكر الله تعالى، يجلس بعد صلاة الفجر ويذكر الله تعالى، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي فهذا طيب، وإذا انصرف وصلى بعد ذلك فهذا طيب والحمد لله. فهذا بعض ما جاء في صلاة الضحى من فضائل وأحكام، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.